الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول القواعد الفقهية، وهي قول الناظم: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ونتكلم اليوم عن القاعدة العظيمة، وهي الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المقصود أن كل فعل جوز للضرورة إنما جاز ذلك كل فعل جوز للضرورة إنما جاز ذلك الفعل بالقدر الذي يحصل به إزالة تلك الضرورة. ولا يجوز الزيادة عن هذا الحد، ومعرفة ذلك راجعة إلى المتضرر. وقد اشترطت الآية لرفع الإثم شروطا، وهي عدم البغي، عدم العدوان، عدم الزيادة. وقد اشترطت الآية لانتفاء الإثم عدم البغي غير باغ، عدم العدوان ولا عاد، عدم الزيادة. وقوله تعالى غير باغ، استدل العلماء بهذا اللفظ على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ودي مهمة. غير باغ، استدل العلماء بهذا اللفظ على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وعليه: من سافر سفر معصية لم يجز له أن يترخص برخص السفر. إلا إذا كان مضطرا إليها، يبقى بناء على ذلك الفتوى المشهورة اللي هو أباح للمرأة التي تسافر للمصيف وتأتي بكل ما حرم الله، أباح لها البعض أنها لها أن تقصر الصلاة وأن تجمع على شاطئ البحر، هكذا قال. طبعا هذا إن كان له وجهة، وفي قول فعلا من أهل العلم قال إن ربنا سبحانه وتعالى علق الحكم على السفر ولم يحدد نوعية السفر، ولكن ما ينبغي أبدا أن يؤتى بهذا الكلام حتى لا يستخف الناس بالشرع ويتخذون الرخص تكأة ويتساهلون في شرع الله عز وجل. ودي من فقه الفتوى، إذا سئلت فكن فطنا كيسا وتكلم كلاما لا يؤخذ عليك. يبقى إذا مسألة الترخص عند سفر المعصية الفتوى المنع، سفر معصية المنع. طيب، يبقى إذا مسألة الضرورة تقدر بقدرها لابد أن نراعيها. لذلك تكلم أهل العلم في رجل في مفازة و فني طعامه ولم يجد في الطريق إلا ميتة، هل يا ترى يأكل منها ما يدفع به الجوع ويحمل معه، خاصة أن الطريق طويل، أم يترك؟ الصواب لا يحمل معه، والذي رزقه بهذه سيرزقه بغيرها، الضرورة تقدر بقدرها. وطبعا كما لا يخفى عليكم وأشرنا إلى هذا الأمر في اللقاءات الماضية، إن ما فيش حاجة اسمها ضرورة أن يقع العبد في شرك إلا إذا كان مكرها بشرطه، أي بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. أما أن يقع الإنسان في ضرورة أن يقع في الشرك وإذا قيل له قال أنا مضطر، ما وجه الضرورة هنا؟ الضرورة لابد أن يكون إكراها بشروطه المبسوسة في كتب أهل العلم، ولابد أن يكون إكراه ملجئ. إكراه ملجئ، ملجئ يعني حالة، إما أن تفعل وإما أن نفعلن فيك كذا وكذا وكذا. أما أن يقع الإنسان في الشرك تحت أي اعتبار آخر، هذا يا أخوانا ما سمعناه قط لأحد من أهل العلم. طيب اكتب أخي الفاضل، هل الضرورة تبطل حق الغير أم لا؟ هل الضرورة تبطل حق الغير أم لا؟ بمعنى العنوان إيه يعني؟ معنى إذا اضطر الإنسان أن يأخذ مال غيره، والضرورة ألجأته إلى ذلك، هل يحق لصاحب المال أن يطالب بضمان هذا المال أم لا؟ السؤال واضح؟ يعني إنسان مثلا بيأكل طعام مثلا واضطر لإذهاب الغصة أن يشرب من ماء بعض القوم اشتراه بثمن، يعني أنت بتأكل وجات لك غصة قدامك إزازة مية معدنية بتاعت أخ ومش موجود حتى تستأذنه، ولكن أنت مضطر على ما يجي، لو ما شربتش هتكون مت، فشربت الزجاجة عن آخره، يبقى أنت كده تعديت على مال غيرك. هل يا ترى لهذا الشخص أن يطالبك بالمال وأنت تضمن أم لا؟ اكتب آخر فضل عندك، الضمان من الأحكام الوضعية التي تتوقف على السبب بتفصيل، بتفصيل. طيب التفصيل هو ننظر إلى الضرورة التي أدت إلى فعل المحظور، هل هي من فعل المضطر أم لا؟ ننظر إلى الضرورة التي أدت إلى فعل المحظور، هل هي من فعل الإنسان أم لا؟ الفعل الإنسان هو من بقى؟ المضطر. فإن كانت من فعل المضطر فهو ضامن. مثال ذلك، جائع ولم يجد إلا طعام الغير، له أن يأكل منه ويضمن إن طالبه صاحبه بذلك، ويضمن إن طالبه صاحبه بذلك. طيب أما إن كانت الضرورة ليست من فعل المضطر، وفعل المحظور وهو إفساد مال الغير، فلا ضمان عليه، أما إن كانت الضرورة ليست من فعل المضطر، ليست من فعل المضطر، وفعل المضطر المحظور فلا يضمن، فلا يضمن. ها أنا مليت غير كده؟ أنا بملي من ذهني. يعني الضرورة ليست من فعل المضطر، واضطر المضطر هذا إلى إفساد مال الغير أو فعل المحظور فلا يضمن. مثال ذلك، أذكر المثال اللي ذكره العلماء في كتبهم عن المشهور ونجيب مثال من الواقع. مثال ذلك، هاج جمل لرجل على إنسان، هاج جمل لرجل على إنسان، فأراد أن يهرب فما استطاع، فأراد أن يهرب من الجمل فما استطاع، فاضطر إلى قتله، وإن لم يفعل قتله الجمل، واضطر إلى قتله فإن لم يفعل قتله الجمل، فلا يضمن. واضح يا أخوانا؟ فلا يضمن. نعم، وهو مضطر يقتله. معي يا أخي الفضل؟ يعني هو الكلام ده موجود في البدو كتير جدا، تيجي تلاقي الجمل كده شرد ويجري ورا الواحد، طب هتهرب منه فين والجمل سريع جدا؟ ممكن بقى ان استطعت ان تهرب منه خير، طب ما استطعت خاص وقادم عليك ومعك مثلا سلاح او حرب او رمح او سيف او طبنجة الى غير ذلك، تقتله، ليس عليك ضمان باتفاق. مثال ذا اخر في الواقع بتاعنا بقى، انت مثلا واقف في طريق واذا بسيارة اوقفها صاحبها ولم يتبع النظام المعهود، كويس، والسيارة جاي عليك وليس امامك وسيلة الا ان تفسد فيها شيئا حتى لا تدهمك، وافسدت الشيء ليس عليك شيء، لان هنا الضرر جه منك ولا من غيرك؟ من غيرك. ففي هذه الحالة لك أن تفسد هذا الشيء ولا ضمان عليك قط. يبقى الشاهد يا أخوانا أن مسألة الضمان للأموال ديت من الأحكام الوضعية، ولكن بتفصيل، بتفصيل. يبقى أنا عندنا بأفسد مال الغير، طيب اضطررت إلى ذلك أم فعلته عن عمد؟ طب لو عن عمد لا شك أنه يضمن، طب اضطررت، بنشوف الضرورة التي أوقعتك واخد بالك لتفسد مال الغير، هل الضرورة أنت الذي تسببت في إيجادها أم قدرها عليك ربنا عز وجل بغير قصد منك؟ فإن كانت بغير قصد منك وأفسدت فلا ضمان عليك، أما إن كانت بسبب منك أو أنت متعمد فلا شك أن الضمان عليك. دي أخوانا ثلاث قواعد مرتبطة ببعضها، اللي هي لا واجب مع اضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. القاعدة التي تليها وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اكتب جنبها كده، وهي من القواعد الفقهية الكلية، وهي من القواعد الفقهية الكلية. قال الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين. هذه القاعدة يا أخواننا كما قلت من القواعد الكلية، وأنا أرى طبعا بعد إذنكم أن نتوسع فيها، لأن كما ذكرت في عندنا خمس قواعد كلية عليها مدار الفقه، ديت منهم لي اليقين لا يزول بالشك. وأيضا هذه القاعدة، أكتب هذه المعلومة، هي من القواعد الفقهية ومن القواعد الأصولية، هي من القواعد الفقهية ومن القواعد الأصولية. معنى الفقهية أي في أعمال المكلفين، معنى أصولية أي في الأدلة، أي في الأدلة، يعني تستخدم هذه القاعدة في الأدلة وتستخدم أيضا في أعمال المكلفين. إن شاء الله نتوسع فيها لأنها مهمة ونحن في أمس الحاجة إليها، وهذا إن شاء الله يرجع إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. كم يبقى المدرسة؟ طيب نجيب عن أسئلة إخواننا. يقول أخونا: حديث سيدنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب سيدنا سفينة البحر فرغت السفينة فنجت السفينة من الغرق وأخذ الأسد فدله على الطريق، هل هذا الكلام صحيح وهل هو حديث شريف أم لا؟ أخي الفاضل، هذه كرامة يجريها ربنا عز وجل لمن شاء من عباده، والقصة صحيحة ولكن ليست كما ذكرت. حاصلها أن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزاة وضل عن الجيش، ضل عن الجيش يعني راح يقضي حقه الجيش، مشي تخلف عن الجيش، فإذا بأسد يقول له زئير تتصدع منه الجبال، فلما اقترب من سفينة قال له سفينة: يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد، وكانت العرب تكني كل شيء، يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أمر كيت وكيت وكيت. يقول سفينة: فبدأ الأسد يقترب مني وله بصبصة، أي بصبصة حركة الذنب، وهذه لا تكون إلا مع الأمان. يقول: وصار أمامي وأنا خلفه حتى أوصلني إلى الجيش. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الكرامات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات وما يجريه الله عز وجل على أيدي أوليائه من خوارق العادات. يقول أخونا: إذا ولد مولود ومات بعد يوم أو يومين أيغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نعم، يشرع له الغسل والتكفين والصلاة عليه. رجل نام عن صلاة الظهر والعصر حتى أذن لصلاة المغرب، ماذا يفعل؟ يستيقظ ويذهب إلى المسجد ليصلي المغرب، فإن وجد القوم يصلون المغرب يصلي معهم المغرب، وبعد ذلك يصلي الظهر والعصر. أما إن ذهب ووجد القوم صلوا المغرب يصلي هو الظهر والعصر ويصلي بعد ذلك المغرب، والله عز وجل أعلى وأعلم. ما حكم الوقوف دقيقة حداد على من مات من المسلمين؟ تم زودها شوي دقيقتين ثلاث، بدعة وضلالة ولا تجوز، وهذا وافد من الغرب علينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، لا يشرع قط بأي حال من الأحوال. يقول أخونا: إذا كنت لبست الجورب ومسحت عليه ثم بعد ذلك استبدلت هذا الجورب بجورب آخر، فهل لي أن أمس عليه؟ الجواب لا، لأنك لبست الجورب على مساحة على طهارة مسحية وليست مائية. الخف كما سأل أخونا هو عبارة عن شيء يوضع في القدم يفصل على قدره من الجلد، من الجلد، ده ضابط الخف، والجورب كما هو معلوم. يقول: هل يجوز عند ذكر أي حديث تبدل كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل عن الرسول سواء بدء في الحديث أو في السياق؟ يا أخي الفاضل، الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا أو نضل الله امرئا، سمع مني مقالة فبلغها كما سمعه. لابد أن تذكر هذا بلفظ، أشكل عليك قول يا أخوانا الحديث معناه كذا، ولكن هذا ما ينبغي أن يكون لك ديدا، احفظ الحديث بنصه، فإذا لجأت في أمر مضطر لك أن تذكر هذا، ولكن مع بيان أن هذا ليس نص الحديث بل هو معنى. امرأة ولدت طفل كامل بخرقه ذات الشبه الواحد، ويعد الناس هذا عيبا، وقال الأطباء: إذا تبين هذا في الحمل الذي يليه فيجرون عملية إجهاض للأم قبل الشهر الرابع، فهل هذا يجوز؟ لا يا أخي الفاضل، الجواب لا يجوز. لما؟ الله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى يعجزه شيء، فإياك أن تفعل هذا. ولد لي غلام وأريد أن أقوم بعمل عقيقة، فهل أذبح شاة وأوزع على الفقراء وأقاربي أم يطهى الأكل ويأكلون الناس، فما الأفضل؟ الأفضل أخي الفاضل طبقا للواقع الذي أنت فيه. بمعنى إيه؟ في غالب الأحيان يا أخوانا إذا دعونا من أسعدهم الله عز وجل بالفقر قل أن يأتوا، قل أن يأتوا، فلا بأس مطلقا أن تذبح الشاتين عن المولود أو الشاة عن الولدة وتوزع لحمها نيئا على الفقراء، إن شاء الله مأجور. يقول بعض العلماء يجوزون التصوير بالآلات الرقمية مثل التليفون ولا التجويد؟ لا تصوير يعني، فهل هذا الكلام عليه دليل؟ يا أخوانا الله يبارك فيكم، الذي نقول ونعتقد أن الأصل في التصوير الحرمة، هو ده الأصل، ووالله ما سمحنا بذلك إلا لما أفتى الوالد المبارك سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أن هذا الإمام عاشرناه ولازمناه فوجدناه فعلا ممن يخشى الله عز وجل عليه رحمة الله، ونور الله قبره ونضر الله وجهه، فلما أفتى الفتوى كان من الأدب أن نلتزم بها، وإلا الأصل الحرمة، وخبرك. ولكن الشيخ أفتى بجواز ذلك من باب نشر العلم فقط، أما أن نتوسع في هذا ويصور الرجل أبناءه على الهاتف المحمول وغير ذلك، الذي نراه المنع هو الأصل، أما ما يحدث فهو من باب الضرورة لنشر العلم الشرعي، والله عز وجل أعلى وأعلم، تأدبا مع الشيخ في فتواه. والله لو صدرت الفتوى من غيره ما استجبنا لها قط. لما؟ لأن ما كل من أخبرك عن الشيخ لا يأتي معشار معشار إذا عاشرته ولازمته. ومما يحكى من مآثره رحمة الله عليه، أنا أول ما رأيته ظننت أنه مسكين من تواضعه رحمة الله عليه ومن زهده، ثبت عنه رحمة الله عليه جاءه رجل يريد منه 2000 ريال مساعدة، فالشيخ طبعا أمر المسؤول قال له اخرج له شيكا ب2000 ريال، والشيخ متساهل جدا فكتب 2000 ريال وذهب الرجل إلى حساب الشيخ في شركة الراجحي أو في المكان المذكور يصرف الشيك. فالرجل هو ماشي كان عنده شيء من البلاهة، فحط أمام 2000 صفر بقت 20,000 وراح يصرف. طبعا شيك الشيخ في أي مصلحة ما حدش يقف ولا حد يتكلم فيه الشيك، ولكن الأعرابي لما حط الصرف المبلغ كان مفقط 2000 ريال، فهو حط 20,000 ريال، فطبعا جريمة التزوير، فالجماعة بتوع المؤسسة اتصلوا بالشيخ، يا سمحت الشيخ حدث كذا وكذا وكذا، فقال لهم إياكم أن تقتربوا منه، وأعطوه 20,000. قالوا يا سمحت الشيخ ما بيش اللي هم في الرصيد، قالوا ادهم واتركوه. فلما شف بهذا الإجلال وبهذا التقوى والخوف من الله عز وجل، حينما يفتي لابد أن تحترم فتوى معايا مشايخ، هذا الذي ندين الله عز وجل عليه. أحسنت، الله يجزيك بالخير، إذا خالف قول الصحابة الدليل لا يعمل به، فكيف بمن جاء من بعده لا يعمل به؟ ولكن هل الشيخ أفتى على الجواز ولا أفتى بضرورة؟ بس ده محل الكلام يا أخي الفضل، الشيخ أفتى على أنها ضرورة ملجئة تساعد على نشر العلم الشرعي معايا. وأيضا لما عرض عليه هذا الأمر من ناحية العلمية قال الشيخ أظنه يبعد عن التصوير، أما كلام الشيخ في الصور الفوتوغرافية والتصوير لغير هذه الضرورة القول بالتحريم، فالشيخ ما خلف النص ولا خلف الدليل، ولكن قال من باب الضرورة. نعم. يسأل أخونا ويقول ما الفرق بين الإكراه والاضطرار؟ الإكراه نوع من أنواع الاضطرار. هل يجوز للجنب أن يستمع القرآن دون قراءته؟ لا، يجوز للجنب أن يستمع القرآن وأن يقرأ القرآن، لقول النبي، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، حديث في البخاري. رجل وجد ورقة ورقة كراسة وقع في المنزل فقال لزوجته خذي ورقتك هذه ويضحك معها فتحسب طلقة. لا يا راجل ما بعيد خالص لا تحسب شيء. هل أحكام العقيقة مثل الأضحية؟ بمعنى في لحم الأضحية هل يجوز أخذ الشيء منه؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال كلوا وادخروا، أما العقيقة فلا لم يرد فيها هذا، فالأولى أن توزع وتؤكل جميعه. امرأة أسقطت بعد حمل شهر هل تغتسل وتصلي أم حكمها النفاس؟ لا يا أخي الفاضل، بعد شهر الدم ده ليس دم نفاس، تبقى أخونا الحكم ده الدم الذي سقطت المرأة بعد شهر من الحمل ليس بدم نفاس، إما أن يكون دم حيض وإما أن يكون دم استحاضة، واخد بالك؟ فإن كان حيض حكم الحيض، استحاضة فبرضه لا حكم استحاضة، لأن المعتمد أن يكون مر على الحمل أكثر من 80 يوما. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى قط إلا منتعلا؟ لا يا أخي الفاضل، صلى في بعض الأحيان منتعلا، أما أنه كان يصلي كل مرة منتعل لا. رجل يسافر إلى عمله في العاشرة في العاشر وهو من المنوفية ويخرج من متيه قبل أذان الفجر بحوالي نصف ساعة، فهل يشرع له أن يصلي في السيارة مع العلم أنه يصلي لعمله يصل لعمله بعد طلوع الشمس؟ المسائل دي كثيرة جدا ونريد أن يكون لنا فيها موقف، وخبال إيه المانع أن احنا نتكلم مع سوائل العربية ويقف حتى نصلي على الطريق ويبقى مستعدين كل واحد معه مصلى ونجد صلاة على الطريق ونجتهد في معرفة القبلة، ولكن افترض جدلا أن السائق لم يقف، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي في الطريق في السيارة ولو بغير وضوء ولو غير مستقبل القبلة، لأن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على بقية الشروط وأركان الصلاة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إن شاء الله نصلي السنة ثم المغرب ونستكمل دروسنا بإذن الله.